أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الآيات العظيمات التي سمعنا أيها الأحبة من آخر سورة آل عمران ذكرها المؤلف في جملة الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، وقد يقال بأن ذلك يقوله المستيقظ من نومه بين يدي صلاته بالليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما بات عند ميمونة وهي خالته يزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بين يدي صلاته في الليل. وفي الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: محدثة عن أعجب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، الآية كلها. فهذا الحديث في سياق بيان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول في قراءته لهذه الآيات عليه الصلاة والسلام من آخر سورة آل عمران بين يدي صلاته في الليل. فهذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما علاقة ذلك باستيقاظه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قراءة هذه الآيات قبل الشروع في صلاة الليل بعد الاستيقاظ وقبل صلاة الليل؟ ما العلاقة حينما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من الليل، وهذا الوقت بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فوقع كلام الله عز وجل في القلوب وما يحصل للقلوب والعقول من التهيؤ للتفكر لا شك أنه أبلغ وأكثر وأوفى وأوفر من سائر الأوقات. ثم أيضا هذا التحول من الليل والنهار وما في ثنايا ذلك من السحر والفجر والضحى، هذه الأوقات الشريفة وما يحصل من التعاقب بين الليل والنهار، الله أقسم بالليل حال إقباله والليل إذا يغشى، وأقسم به في حال سريانه والليل إذا يسر، وأقسم به في حال انصرافه وزواله والليل إذ أدبر، وأقسم أيضا بالصبح إذا تنفس، وأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي تقلب الليل والنهار وما يشاهده المؤمن وغير المؤمن من آيات الله عز وجل في هذا الكون، فهو يرى الكواكب والنجوم تملأ السماء في الليل، ويرى القمر، ويرى الشمس في النهار، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة البالغة التي يشاهدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بين يدي صلاته في الليل في وقت هو أبلغ وأوفى أوقات التفكر والتذكر. ربما يكون العلة والسبب والمناسبة هي هذه، وقد يكون الأمر لغير ذلك، والله تعالى أعلم. على كل حال، هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض، هذا الخلق في كماله وقوته، وهذا البنيان والسماء وما بناها أقسم به، والقسم بشيء يدل على مكانته ومنزلته وعظمته، لأن القاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم. والسماء وما بناها على القولين، ويمكن الجمع بينهما، وأن يكون كل واحد منهما مرادا في الآية. وما بناها يعني وبانيها، والذي بناها وهو الله تبارك وتعالى، فهي دليل من الأدلة الباهرة على قدرته وقوته وعظمته ووحدانيته، وأنه القادر على أن يحيي الموتى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا أيضا والسماء وما بناها المعنى الثاني، والسماء وبنائها، هذا البناء المحكم. فهذان معنيان مشهوران معروفان في الآية، والآية تحتمل ذلك كله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا التعاقب بهذا الانتظام، يطول هذا تارة ويقصر، ويطول الآخر ويقصر الأول، في تعاقب منتظم تقوم به مصالح الخلق ومعايشهم، فجعل الليل لباسا يسترهم، وجعل النهار معاشا، جعل الليل سكنا، وجعل النهار مضيئا مشرقا يتقلب الناس فيه في الأرض في مصالحهم وطلب معايشهم. فهذا كله من الآيات. هذه الشمس التي أقسم الله عز وجل بها، والشمس وضحاها على القولين، الضحى المعروف أو المقصود النهار، لأنه ذكر الليل بعده، فهما متقابلان كما يقول ابن جرير رحمه الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فذكر آية الليل وآية النهار، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. كل هذه آيات عظيمة، ولكن الذي يحجب عن التفكر فيها الغفلة والإلف. أما الغفلة فذلك ما يكون على القلوب من الأدناس، وما يكون عليها من الحجب بسبب اللهو والفضول بأنواعه والذنوب والمعاصي، فيكون ذلك حاجزا دون التفكر، فلا يكون للقلب من الحيوية والشفافية ما يمكنه معه من النظر الصحيح، فتحجب بصيرته عن النظر في صفحة هذا الكون، النظر الذي يورث العبرة والعظة، النظر الذي ينتفع به الناظر فيرى هذه الأشياء فلا تحرك فيه ساكنا. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن الناس لو أن أحدا منهم حجب منذ أن ولد فلم يخرج لينظر في هذا الكون الفسيح، لم يخرج من داره أو من قبو أو من مكان تحت الأرض، ما رأى الشمس قط، ولا القمر، ولا الليل، ولا رأى السماء، ولا رأى البحار، ولا غير ذلك، فخرج بعدما أدرك. فإن هذا الإنسان لا شك إن كان خرج عند طلوع الشمس فهو لا ينقطع تعجبه من هذه الشمس، فهو ينظر إليها حتى تغيب. وإذا ابتدأ الليل فإنه ينظر إلى هذا الليل، فإذا خرجت كواكبه ونجومه فإنه يقلب النظر فيها لا ينقضي عجبه منها. فإذا رأى القمر شده ذلك وبهره، فكان ذلك فيه أبلغ العبرة. فإذا رأى البحر بأمواجه وسعته فإنه لا ينقضي عجبه في هذا النظر، فيورثه ذلك من التفكر والاعتبار الشيء الكثير. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن ذلك يمكن أن يتجدد في نفس الإنسان فيرتفع عنه هذا الاعتلال بسبب الإلف بالنظر إلى أمور قد تكون غير مألوفة بالنسبة إليه. فهو حينما يذهب هنا وهناك يرى صورا وأشكالا لبعض الجبال والعجائب والأشجار الغريبة والمخلوقات الهائلة التي لم يشاهدها من قبل، فإن ذلك يحرك فيه الاعتبار. واليوم قد قربت هذه الوسائط والوسائل البعيد، فيمكن للإنسان أن يشاهد وهو في بيته أن يشاهد عجائب ما في قعر البحار من الحيوانات والكائنات العجيبة الهائلة والدقيقة. يرى كيف هذه تتقلب وتحصل معايشها على اختلاف ألوانها وأحجامها وأشكالها وصورها، ويشاهد أيضا هذه المخلوقات على اليابسة من الحيوانات العجيبة التي لم يشاهدها قبل، يشاهد من الكائنات الدقيقة التي لا ترى إلا بالمكبرات، ويشاهد من النباتات التي لا توجد في بيئته. فهذا كله يجعله يسبح لله عز وجل. فإذا ارتفع إلى العالم العلوي ونظر في المجرات بصور مكبرة فإنه يرى من العجائب والغرائب ما لا يقادر قدره. وقل مثل ذلك حينما يرى تلك الصور المسرعة، الصور الحقيقية التي يرى فيها تعاقب الليل والنهار على الحقيقة على الكرة الأرضية، أو يرى فيها أشياء من اضمحلال زينة الأرض وما عليها من البهرج والنبات والخضرة فتتحول إلى نباتات يابسة، وتتحول إلى هشيم تدروه الرياح ثم بعد ذلك تعاوده الحياة من جديد في صورة حقيقية لكنها قد سرعت في عام واحد، فيرى ذلك يتلاشى سريعا ثم بعد ذلك يعود، فيورثه عبرة وعظة وفكرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا ذكر أمرين، ذكر خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هنا في هذه الآيات في سورة آل عمران لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الراجحات، فأولو الألباب هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية البقرة لقوم يعقلون. فالذين يعقلون هم أولو الألباب. يعقلون ماذا؟ يعقلون عن الله، يتدبرون في آيات الله المتلوة كما في هذا، ويتدبرون ويتفكرون في آياته المشاهدة في صفحة هذا الكون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال في آخره: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا هو الذي يعقل، هو الذي يستحق أن يقال عنه بأنه عاقل. وأما أولئك الذين ينسبونه إلى الطبيعة أو إلى خالق غير الله عز وجل بأي اسم سموه، فإن هؤلاء ليسوا ممن يعقل عن الله تبارك وتعالى، وليسوا من أولي الألباب. قيل للأوزاعي رحمه الله: ما غاية التفكر فيهن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. سؤل الأوزاعي: ما غاية هذا التفكر؟ ما الذي نخرج فيه من العهدة من التبعة لا يلحقه وعيد إن ترك التفكر؟ قال الأوزاعي رحمه الله: يقرأهن وهو يعقلهن، فيكون متفكرا متدبرا لما في مضامينها من المعاني والعظات والعبر. ولا شك أن هذا يقوده إلى التفكر في هذا الكون وفي هذا الخلق وفي تعاقب الليل والنهار واختلاف ذلك وخلق السماوات والأرض المنصوص عليهما في هذه الآية، فهذا أمر لا انفكاك له عما ذكر، والله تعالى أعلم. فيكون تفكره في المعاني وعقله لها يقوده إلى التفكر الآخر بما ذكر فيها من التعاقب، فإنها قضية مرتبطة غاية الارتباط لا يمكن الفصل بينها وبين ما ذكر في الآية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث له بقية إن شاء الله عن هذه الآيات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال الحديث عن هذه الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد استيقاظه بين يدي صلاته من الليل، وهي الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأصحاب العقول الراجحات، حيث يتعرفون بها على وحدانية الله عز وجل، يتعرفون بها على ربوبيته، يتعرفون بها على أوصافه الكاملة، ويتعرفون بذلك على قدرته تبارك وتعالى على البعث والنشور، ويتعرفون بذلك على أن الله تبارك وتعالى ما خلق هذا الخلق من أجل العبث، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض لآيات، فهنا الله تبارك وتعالى لم يقيد ذلك بأنها آيات على كذا، وإنما أطلقه، فهي آيات على إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هي آيات على قدرته، هي آيات كثيرة عامة، فجاءت بهذا الإطلاق. لكن من الذي ينتفع بذلك؟ من الذي يعتبر؟ هم أولو الألباب، أصحاب العقول الصحيحة التي ترشدهم بطريق النظر الصحيح والتفكير السليم الموجه إلى ما ينفع، ترشدهم إلى هذه المطالب العالية، ويتعرفون من خلالها على حقائق كبرى، فيعرفون أن هذه الدار ليست بدار قرار، ويعرفون أنهم لابد لهم من انتقال إلى دار أخرى يحاسبون فيها ويجازون على أعمالهم الصغار والكبار. هذه آيات أيها الأحبة مشهودة يشاهدها كل أحد، ولكن الله خص هؤلاء، أعني أولي الألباب، لأنهم الذين ينتفعون بها، فصح تخصيصهم بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه هدى لجميع الخلق، لكن لما كان المتقون هم المنتفعون به صح تخصيصهم بذلك. أما أولئك من الصم البكم الذين لا يعقلون، فهؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهؤلاء لا عقول لهم ولا أسماع ولا أبصار ينتفعون بها، ولذلك لا خير فيهم. والله يقول بعدها: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، نسأل الله العافية. فهؤلاء حالهم كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام كالبهائم كالسوائم، فهم يشاهدون هذه الأجرام العلوية وهذه المخلوقات الأرضية من الجبال والوهاد والهضاب والبحار، ولكنهم لا ينتفعون بها. الذين ينتفعون هم أولو الألباب. إذن أيها الأحبة، من رزقه الله عز وجل بصرا نافذا ينتفع بما حوله مما يشاهده من آيات الله ودلائل قدرته فهو في نعمة عظيمة، قد اجتباه الله وحباه ووفقه وهداه وأعطاه ما حرم منه الكثيرون. فتميز عن عالم العجموات، عن عالم الدواب والبهائم بهذا العقل. قد يكون الإنسان عالما كبيرا في علوم الذرة، في علوم النبات، في علوم الفلك، ويتحدث عن دقة هذا الخلق وعجيب صنعه وهو لا يعرف ربه وخالقه. فهذا لا خير في علمه، ولا خير في عقله، ولا خير في ذكائه. فكم من ذكي صار ذكاؤه جناية عليه، وكم من ذي علم كان علمه وبالا عليه أدى به إلى رد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأولئك الذين فرحوا بما عندهم من العلم لم تنفعهم علومهم ولا ذكاؤهم، فكان ذلك سببا لكفرهم وغيهم وهوانهم على ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا أيها الأحبة أعني قوله تبارك وتعالى: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يدل على شرف التفكر والاعتبار، فإن هذه عبادة يعمل فيها أهل الإيمان فكرهم حال نظرهم في صفحة الكون، فيحصل لهم من العلوم والمعارف والإدراكات ما لا يقادر قدره. وكذلك حينما ينظرون ويتفكرون في آيات الله المتلوة القرآن يحصل لهم من هذا التدبر ألوان الفتوح والهدايات التي تفتح على هذه الأذهان الطيبة النقية، لأنه كتاب مطهر لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك معانيه وهداياته لا تنالها إلا القلوب الطاهرة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الحافظ ابن القيم. فهؤلاء هي آيات لأولي الألباب الذين وصفهم الله بالوصف بعده في الآية التالية. من هم هؤلاء أصحاب العقول الراجحات؟ كيف نقيم الناس؟ كيف نعرف العاقل من السفيه الجاهل؟ العبرة أيها الأحبة ليست بنياشين يلبسها الإنسان، وليست بألقاب يتلقب بها فيقال هذا كبير القوم، كبير القبيلة، كبير الأسرة، عميد الأسرة، هذا المسؤول الفلاني، هذا التاجر الفلاني. لا، من المقياس، المعيار ما هو؟ لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ هؤلاء هم العقلاء، هذا هو العقل الحقيقي. وإن ظنه كثير من هؤلاء الذين لا خلاق لهم لا يعرفون الله ولا يعظمونه حق تعظيمه، ربما يظنون أن هؤلاء من السفهاء، من البسطاء، من السطحيين، ولكن المعيار عند الله يختلف عن هذا. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خبر أيوب صلى الله عليه وسلم وذكر قصته عقب الموضع الأول بقوله وذكرى لأولي الألباب، وفي الموضع الآخر وذكرى للعابدين، نفس القصة، كشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم لما دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فرفع الله ضره وعافاه. ختم الله عز وجل خبره في موضع بقوله وذكرى لأولي الألباب، في الموضع الآخر وذكرى للعابدين. العلماء أخذوا منها النتيجة الجمع بين هذا وهذا الموضع، بين هذين الموضعين، أن أولي الألباب يساوي العابدين. وركب عليه الفقهاء مسألة، قالوا لو أوصى بماله لأعقل أهل البلد أعطي أعبد أهل البلد لله عز وجل، أكثر الناس عبادة. لماذا؟ لأننا جمعنا بين الموضعين فنتج أن أولي الألباب هم العابدون، لأنه بعيد النظر هو ينظر إلى ما وراء الدنيا، أما قصير النظر فهو ينظر إلى نظر قصير لا يجاوز أنفه، ينظر إلى كيف يحصل هالمكاسب، الطمع، كيف يحصل اللذات والشهوات العاجلة المتقضية القريبة، ولسان حاله يقول كما قال بعضهم إذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته، صلى الله عليه وسلم قالها بعضهم، هات وإذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته، صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أولي الألباب؟ هذا يفكر؟ هذا يعرف العواقب؟ هذا يعرف قدرة الله؟ هذا يعظم الله حق التعظيم؟ فهذه عبادة أيها الأحبة، التفكر لا تتجلى إلا لأصحاب القلوب الحية، القلوب اليقظة. أما أولئك الذين قد ماتت قلوبهم فإنهم لا يصلون إلى هذه المقامات والدرجات العالية. بعض السلف كان يقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. كل شيء يشاهده يعتبر به، فكيف بالسماوات والأرض؟ كيف بالجبال والبحار؟ يقول كل شيء أشاهده لي فيه عبرة، يعتبر في كل شيء. إذ رأى إنسانا قد احدودب ظهره واعتبر هذه حال الدنيا، إذا رفع رأسه ونظر إلى القمر قد صار تحول إلى هلال، عرف أن هذه سنة الله في هذه الحياة، يبدأ الشيء صغيرا ثم يكتمل ثم يتلاشى. إذا نظر إلى سيارة قديمة أدرك أن حال جميع السيارات والمراكب الجديدة التي لربما تستهوي الكثيرين أن هذا حالها. إذا مر بدار خربة تذكر أن حال كل الدور في هذه الدنيا سيصير إلى هذا الخراب. إذا رأى ثوبا رثا عرف أن كل جديد سيصير إلى هذا. في كل شيء يعتبر ويتعظ وينتفع غاية الانتفاع. أما الذي نظره لا يجاوز أنفه فهو ينظر إلى نظر قصير. إذا رأى سيارة ذات بهرج فتنته، وإذا رأى امرأة لازال فيها بقية رمق من شباب أخذت بمجامع لبه وعقله فطاش عقله وطلب الحرام، ولو كان في ذلك دفع، ولو دفع في ذلك العاقبة والآخرة والجزاء عند الله والثواب والجنة إلى غير ذلك. الحسن البصري كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لماذا تفكر ساعة؟ لأنه كما جاء عن ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. أكذا كانوا يقيسون العبادات ويعرفون قدر التفكر. فالفكرة عندهم كما يقول الحسن البصري مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، إذن هي ذات شأن كبير. لكن المشكلة السادر الغافل الذي لا يتفكر متى يرعى ومتى يرجع ومتى يؤوب ومتى يتوب ومتى. الفكرة كما يقول سفيان بن عيينة نور يدخل قلبك، فالذي قلبه قد أظلم وقد سفت عليه السوافي هذا كيف ينظر في عمله وحاله ومآله وما هو عليه، متى يرعوي متى يتوب متى يستقيم متى تصلح حاله، ينظر فيما يقول فيما يزاول فيما يعمل، أين نيته من هذا، في كتاباته في قراءاته في كل شيء، في ذهابه في مجيئه في دعوته في كلامه في خطبته، هل له فيها نية ما له فيها نية، هو ماذا يريد بهذا الكلام، ما يريد بهذه الكتابة، هو يريد ما عند الله ولا يريد ما عند الناس. بعض الناس سادر حتى في الأعمال التي ظاهرها أنها خيرية، أعمال صالحة في ظاهرها هكذا، هو غافل، ولكنه إنما يقوم ويقعد في إعزاز نفسه ورفعها وهو غافل، يذهب ويسافر ويكتب في تويتر ويكتب في الفيسبوك ويكتب في المنتديات ويكتب في كل مكان، والشغل كله يدور أحيانا حول هذه النفس لإعزازها ورفعها، أن تكون نفسه هي العليا، وينظر العين حول على هالعداد كم بلغ عدد المتابعين. هذا قيام وقعود ليس لله ولا هذا ما يتفكر. فقد يكون الإنسان أعماله في الظاهر صالحة ولكنه غافل وقد لا يجرؤ الناس على مكالمته، قد يظهر هذا للناس ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا صحح نيتك، أصلح قصدك، أصلح عملك. ولا لو صلحت نياتنا أيها الأحبة لكان لساننا الناطق وصوتنا العالي ما مني شيء ولا لي شيء، وما أصبحنا على هذه الحالة نشاهدها من التفرق في أحوالنا كلها في جميع الميادين. كل واحد يقول أنا، نحن، وهؤلاء أوزاع، وهؤلاء أوزاع، وهؤلاء أوزاع، وهكذا. هذه مصيبة وبلوى ابتليت بها الأمة في هذا العصر وقبله عصور متطاولة. لو صحت منا النيات أيها الأحبة لكان لسان الجميع ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى، أنا في آخر الركب. لا يشترط أن يكون الإنسان إلا يكون رأسا، هو المسؤول على المشروع، هو المقدم في كل شيء، هو الذي يذكر اسمه، هو الذي ينوه به، هو الذي... لا، دعك من هذا الكلام، هذا لا قيمة له عند الله عز وجل. لو كنا بهذه المثابة لما استطاع هذا القرد الذي يقال له بشار لما استطاع أن يصمد يوما واحدا، ما يستطيع. لو وجد أمة بهذه المثابة لسان الحال ما مني شيء ولا لي شيء، كان في الساقة فهو في الساقة وإن كان. هذا نحتاج أن نفكر، أن نتفكر فيه، وأن كما قال بعضهم إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، في أحوال الناس، في خلق الله تبارك وتعالى. ابن المبارك يذكر أن رجلا مر براهب عند مقبرة ومزبلة، هذا الراهب جالس عند مقبرة ومزبلة، فناداه قال له يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. كنز الرجال المقبرة، وكنز الأموال المزبلة عزكم الله. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات عبرة كان عندنا هنا المقبرة يقابلها التشليح، كنت أعجب حينما أنظر إلى هذا المشهد. من هنا على اليمين تشليح مقبرة السيارات اللي لطالما نظر إليها ناظرون وأعجبتهم واستهوتهم حال حدثتها وجده، وعلى اليسار مقبرة الرجال، مقبرة الناس. عبرة كبيرة جدا. هذه النهاية، هذه السيارات وهذول الناس. في الحج كنت أقول للإخوان انظروا العبرة، هذا بوفيه ممتد، ومن هنا عزكم الله من الجهة الثانية دورات المياه، الحياة ما بينهما، المطاعم والملاذ، وفي النهاية هذه الحياة اللي يغتر بها العالم والناس ويتصارعون عليها ويضيعون الدين وتترك الصلاة ويترك ذكر الله عز وجل. لكن اللي يفكر يعرف أن هذا كله ماشي أبو ريالين وأبو مليونين وأبو مليارين، هم كلهم لابسين هالخريقة، إيش ماغن وثوب يكفيه أبو عشرة، وملفاها على كفن من البلدية مجاني. فلماذا يتهافت الإنسان يفكر في مثل هذه الأمور؟ ولهذا كما قال بشر الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله عز وجل لما عصوه. عمر بن عبد العزيز يوم بكى وسألوه قال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها المواعظ لمن ادكر. وما أكثر المواعظ في هذه الحياة الدنيا مليئة بالمواعظ، يوعظ الإنسان بنفسه ويوعظ بمن يشاهده من غيره. لكن الحجب، الغفلة، كثرة الفضول من الخلطة والنوم والكلام والنظر تحول دون القلب فضلا عن المعاصي. ولهذا الحسن يقول يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودع الثلث الآخر تتنفس للفكرة، تتنفس. ولهذا قيل الإمام أحمد يحصل الخشوع مع الامتلاء لكن الكثير، قال ما أرى، ما يحصل. فهذا يحتاج الإنسان أن يتأمل فيه. ولهذا قالوا الفكرة تذهب الغفلة وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع. كثرة التفكر أيها الأحبة حياة للقلوب، ولا شك أنه حياة عظيمة، وأي حياة. أختم بأبيات لطيفة في هذا المعنى، يقول فيها: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، إلى أن يقول: رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. تأمل واذهب أقلب النظر، اذهب إلى الأحياء القديمة، اذهب إلى النواحي اللي فيها قصور قديمة كانت في يوم من الأيام عامرة بأهلها يتمناها كثيرون والآن خراب، وين اللذات اللي قضيت فيها؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين، ويجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال الكلام أيها الأحبة متصلا بهذه الآيات التي ختم الله عز وجل بها سورة آل عمران. هذا الدعاء وهذا التفكر الذي تضمنته هذه السورة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء الذين هم أصحاب العقول الراجحات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ فهؤلاء يذكرون الله دوما في كل حال وفي كل وقت، لا يفتؤون ولا ينقطعون من ذكره، يذكرونه قائمين وقاعدين ومضطجعين، فهم يذكرونه حال شغلهم وحال فراغهم، فألسنتهم رطبة بذكره، وقد مضى الكلام على هذا المعنى، وهم مع هذا الذكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا لون من الذكر آخر، فهم في ذكر بألسنتهم وهم في ذكر بجوارحهم، فهي عاملة بطاعة ربهم ومليكهم جل جلاله، وهم في ذكر بعقولهم وقلوبهم بالتفكر، وذلك من أجل العبادات وأعظم القربات كما سبق. يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما خلقت هذا يعني ما خلقت هذا الخلق باطلا، أي عبثا، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا يحتمل أن يكون المراد ربنا ما خلقت هذه الخلائق، هذه السماوات وهذه الأرض، هذه المخلوقات العظيمة لم تخلقها عبثا. فهذا معنى، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. في الآية الأخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا، له هنا العبث واللعب والباطل، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فخلق الله عز وجل هذه المخلوقات من السماوات والأراضين وما فيهما لغاية وحكمة عظيمة. هذا معنى، وهو معنى صحيح يدل عليه القرآن، ويحتمل أن يكون المراد ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت هذا باطلا، ليس السماوات والأرض، وإنما هذا الخلق من الناس من الجن من الإنس، ما خلقت هذا باطلا. هذا الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله، واستدل عليه بما بعده، فإنهم يقولون في دعائهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. إذن ما خلقت هذا الخلق باطلا، هذه أرحام تدفع وهذه أرض تبلع بلا غاية ولا حكمة، لا، خلقت ذلك لحكمة وغاية عظمى من أجل الابتلاء، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقهم من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، وهذان المعنيان صحيحان، ربنا ما خلقت هذا، يعني جميع هذا الخلق بما فيه هذه الأجرام العلوية، وكذلك أيضا هذه المخلوقات السفلية من الأرض والجبال والبحار والناس، كل هذا ما خلقه الله عز وجل عبثا وباطلا، وإنما خلقه من أجل الحق وللحق وبالحق. ومن هنا ينزهونه ويقولون سبحانك، يعني عن أن تخلق شيئا عبثا، فأنت منزه عن ذلك، ننزهك ونقدسك ونعظمك، هكذا يكون أهل الإيمان، بخلاف ذاك الذي لا يدري من أين جاء وإلى أين سينتهي، الشاعر الجاهلي المعاصر الذي يقول جئت من أين لست أدري، ولكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت، يتساءل من أين جاء وإلى أين ينتهي، وما هي الغاية التي يصير إليها، ولماذا جاء، ويجيب في كل هذه السؤالات لست أدري. فهذا تائه حيران، لا يعرف لماذا خلق، ولا يعرف الطريق التي يسلكها في هذه الحياة، فهو أضل من البهائم. أهل الإيمان يعرفون سبحانك فقنا عذاب النار، يا من خلق هذا الخلق بالعدل. ونحن نحتاج أن نوضح هذه المعاني على سبيل التقريب والتيسير، لأنه كما مضى في كلام الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن التفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فكان يقول أدنى ذلك، أقل ما يصدق عليه هذا، هو أن يعقل يتعقل معانيها، أقل ما يمكن أن يخرج به من التبعية. فالحاصل أن هؤلاء يقولون فقنا عذاب النار، يا من خلق هذا الخلق بهذه الحكمة العظيمة، خلقه بالعدل وبالحق، يا من هو منزح عن النقائص والعبث واللهو والباطل، قنا عذاب النار، قيدنا للأعمال الصالحات والبر، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك لتتحقق لنا النجاة، اهدي قلوبنا وأصلح أعمالنا وجوارحنا وسدد ألسنتنا واسلك بنا الصراط المستقيم الذي رسمته لعبادك وارتضيته لهم من أجل سلوكه، قنا عذاب النار. فهنا حينما يدعون بهذا الدعاء فهو مضمن أيضا سؤال الجنة، لأنه إذا وقاهم من عذاب النار فإنهم يصيرون إلى الجنة، لأنه في الآخرة ليس ثمة إلا الجنة أو النار. لكن السؤال الذي قد يرد، ما العلاقة بين هذا التفكر في خلق السماوات والأرض ثم هذه القفزة التي تقفزها أذهانهم فيدعون بهذا الدعاء فتلهج ألسنتهم قائلة فقنا عذاب النار؟ هم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وينزهون الله عن كونها قد خلقت للعبث من غير غاية ولا حكمة. إذن ما العلاقة بين هذا وبين سؤالهم أن يقيهم الله عز وجل عذاب النار؟ ما وجه الارتباط؟ فقنا عذاب النار. هؤلاء حينما أدركوا هذه الغاية، هذا الكون المنتظم بهذه الطريقة العجيبة، هذه الشمس التي تجري وفق طريقة دقيقة محكمة سيرها الله عز وجل بها، وهذا القمر الذي يتبعها، وما يحصل من اختلاف الليل والنهار وتنوع الفصول، وما يحصل بسبب ذلك من حياة الأرض والنبات والحيوان، وما يحصل بسبب ذلك من ألوان المصالح للخلق بهذا الانتظام العجيب، وهذه الرياح التي تساق ثم بعد ذلك تجمع السحاب فينضم بعضه إلى بعض وتلقحه، ثم ينزل المطر، ثم يخرج النبات، ثم يتغذى عليه الحيوان والإنسان فيحصل به هذا النفع العام، ثم ماذا؟ وهكذا الناس يوجدون شيئا فشيئا من نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك يتحول إلى عظام، إلى خلق آخر، ثم يولد، يخرج إلى الدنيا ضعيفا، ثم بعد ذلك ما يفتأ أن يقوى ويشب فيصير فتى، ثم بعد ذلك يصير شابا قويا، ولم يزل يكتمل حتى يصير إلى حد التمام، بعد ذلك يبدأ بالانكماش والضعف على نحو من التدرج حتى يصير ضعيفا لا يقوى على شيء، فتتلاشى قواه العقلية وقواه البدنية ويضعف، فينسى حتى الأولاد والزوجة، يتساءل من هؤلاء، ويسأل عن الشيء الواحد مرات ومرات في المجلس الواحد بعدما كان أذكى الناس وأحفظ الناس. هذا ما يمكن أن يكون هذا الخلق بهذه الطريقة المحكمة العجيبة، أن يكون على سبيل الباطل والعبث. فإذا أدركوا هذا فإن ذلك يقتضي، فإن ذلك يعني أن هناك غاية، أن هناك حياة أخرى يقام بها الحق والعدل، يجازى الناس فيها على الأعمال، وأن هذه المرحلة التي هم فيها هي مزدرع لتلك المرحلة الآخرة، وأنها طريق إليها لا بد أن يصير الناس إليه. هذا الخلق العجيب الدقيق في سيره وحركته وتدبيره لا يمكن أن يأتي هكذا مصادفة من غير خالق، أو أن يكون على سبيل العبث، بل كل ذلك يدل على وجود خالق قادر عليم حكيم، وهو الإله المعبود وحده دون ما سواه، والذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، وأنه خلق هذا الخلق بالحق والعدل، وأنه لابد فيه من إقامة الحق والعدل. فالله خلق السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت، لابد من المجازات والمحاسبة، لابد من الثواب والعقاب. ومن هنا أدركوا هذا المعنى بهذا التفكر فقالوا فقنا عذاب النار، وهذا يدل على قدر من التواضع أيضا، لأنهم يعلمون أنهم مهما عملوا ومهما عبدوا ومهما فعلوا فإن عملهم لن يستقل بإدخالهم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأعمالهم هذه لم يترفعوا بها، ويحصل لهم بسبب ذلك العجب والالتفات إلى النفس، إنما غاية ما هنالك أنهم قالوا فقنا عذاب النار، فدعوا الله عز وجل طالبين للسلامة والنجاة، وكل هذا أدركوه بهذا التفكر، أنه لا بد من دار أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ومن هنا استعاذوا بالله عز وجل من النار، ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هم يرددون ربنا ربنا يا خالقنا ويا سيدنا يا مدبر شؤوننا يا مصرف أحوالنا يا مربينا بالنعم الظاهرة والباطنة قنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يدخل النار هذا الخزي لما بعد خزي، أهنته، أظهرت خزيه لأهل الجمع. تصور لو أن أحد في الدنيا إنسان أمام الناس، أمام الآخرين، أمام أصحابه، أمام زملائه، أمام ضرب أمامهم، أهين أمامهم، بل لو قيل له كلام فيه جرح لمشاعره وإساءة إلى شخصه لم ينم تلك الليلة. فلو أن هذا الإنسان حصل له شيء من هذا الأذى أمام الآخرين، هؤلاء الحدود الشرعية والتعزيرات أمام الناس، هؤلاء الذين تقام عليهم الحدود، يتمنى الواحد منهم لو أنه ضرب أضعاف هذا الحد لكن في مكان لا يراه أحد، لكنه حينما يضرب أمام الناس في السوق في مكان عام لا يستطيع بعد ذلك أن يخرج بوجهه ويطالع هؤلاء وينظر إليهم، لأنه يعتبر أنه أصابه خزي، ثم يرتدع الآخرون فلا يفعلون فعله. هذه عقوبة رادعة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكيف بعذاب النار؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أرض خزية لأهل الجمع، أهنته غاية الإهانة. وما للظالمين من أنصار، لا مجير لهم ولا محيد لهم عما نزل بهم وأراده الله تبارك وتعالى من العذاب لهؤلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما حد ينفع أحد، ولا يقبل منها شفاعة، ما في وسطات، ولا يؤخذ منها عدل، لا يوجد فداء. نعطيك فدية يفتدي بأولاده، لا يوجد، ولا هم ينصرون. نفى عنهم هذه الأمور جميعا، يعني لا يأتي أحد يخلصهم بالقوة من عذاب الله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور منتفية. إذن هو مأسور بعمله، وما للظالمين من أنصار. فلاحظوا هذه الكلمات، هذه الجمل، وما حوت وما جمعت حينما يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا ما خلقت هذا باطلا. نفي الباطلية كما يقول الحافظ ابن القيم هنا يستجمع كل ما يمكن أن يذهب إليه الذهن من الاحتمالات الفاسدة والباطلة، العبث بأنواعه وأشكاله وصوره. فهذا النفي للباطلية أوغل في المعنى المقصود، لا يمكن بيان جميع الحكمة، ولو بين بعضها لظن أن ذلك هو المراد وحده. يكفي ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى في هذه الخواتم لسورة آل عمران، في قول أهل الإيمان، في قول أولي الألباب الذين أثنى الله عليهم بهذه الأوصاف الكاملة، وذكر أن من دعائهم أنهم يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، يقول: آمنوا بربكم فآمنا، فاستجبنا وصدقنا، وانقادت قلوبنا، وأسلمت جوارحنا، وأذعنا لله تبارك وتعالى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهذه من آداب الدعاء، أن يتوسل العبد بعمله الصالح، فإن التوسل أنواع، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فهذا هو التوسل المشروع، أن يتوسل بأعماله الصالحة. هنا التوسل بالإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، يقولون ربنا آمنا، فهنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا بك واتبعنا رسولك فاغفر لنا ذنوبنا. كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، فكان ذلك من قبيل التوسل المشروع. فالإنسان يمكن أن يقول اللهم بإيماني بك واتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تقبل مني، اللهم أدخلني الجنة ونجني من النار، وهكذا سائر الأعمال الصالحة التي أعظمها الإيمان. فهنا توسلوا بأعظم الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا واتباعنا نبيك صلى الله عليه وسلم، اغفر هذه الذنوب، والغفر يدل على الستر، استرها فلا نفتضح في الدنيا ولا في الآخرة، ومنه المغفر الذي يوضع فوق الرأس، يضعه المقاتل فوق رأسه فهو يستره ويقيه أيضا ضرب السلاح، يعني قنا تبعات هذه الذنوب وشؤمها وغوائلها وما تتسبب عنه من الآثام والعقوبات والجرائر في الدنيا والآخرة. وكفر عنا سيئاتنا، كفر عنا هذه الذنوب، أذهبها فلا يبقى لها باقية ولا يكون لها أثر، وتوفنا مع الأبرار، طلب غفران الذنوب وتكفير السيئات، وأن تكون الوفاة مع الأبرار. انظروا أيها الأحبة، هذه المطالب، مطالب هؤلاء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وبهذا يعرف المؤمن المطالب العالية، يعرف القضايا التي تستحق أن يوليها اهتمامه وأن يصوب نظره إليها وأن يتوجه بقلبه نحوها وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحققها له. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار، الحقنا بالصالحين، كما يقول ابن كثير رحمه الله، اقبضنا إليك في عداد الأبرار واحشرنا محشرهم ومعهم، كما يقول ابن جرير، وهو معنى متحد وألفاظ متقاربة. إذن توفنا معهم أي في عدادهم، واحشرنا محشرهم وألحقنا بهم واجعلنا في جملتهم وزمرتهم. توفنا مع الأبرار، لأن الذين يتوفاهم الله تبارك وتعالى يلحقون بنظرائهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المقصود الزوجات، وإنما احشروهم ونظراءهم، يعني من يشاكلهم، فالمنافق مع المنافق، اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني، البوذي مع البوذي، الليبرالي مع الليبرالي، العلماني مع العلماني، وهكذا كل فئة تحشر مع من تشاكله. فهذا الذي يحارب أهل الإيمان ويعاديهم ويسخر منهم لا يحشر معهم، وإنما يحشر مع أشكاله ونظرائه. وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نظر هذه المعاني، إذا كان الإنسان يستشعرها أول ما يستيقظ قبل أن يصلي من الليل يقول هذا الكلام، توفنا مع الأبرار، وهو يحاد الله عز وجل ويحاربه ويبارزه بالفجور ويقول هذا الكلام، توفنا مع الأبرار، هذا يحتاج أن يعمل عملهم. كيف يتوفاه الله عز وجل مع الأبرار إذا كان على سيرة غير مرضية وعلى حالة سيئة؟ فهنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، بعضهم يقول آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك من الثواب والجزاء يعني الجنة والنعيم المقيم. آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنتهم. وهذا الذي اختاره ابن كثير، يعني ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من النعيم المقيم. وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله والحافظ ابن القيم. آتنا ما وعدتنا على رسلك، على ألسن الرسل مما أخبروا به من الجزاء والثواب والنعيم المقيم لمن آمن وعمل صالحا. وبعض أهل العلم يقولون آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على الإيمان برسلك، والأول أظهر وأرجح والله تعالى أعلم. ولا تخزنا يوم القيامة، يعني لا تهتك سترنا على رؤوس الخلائق، لا تفضحنا، هذا الخزي فضيحة والإهانة، ومن عاقبه الله عز وجل فقد فضحه. لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا تخلف الميعاد، بعضهم يقول إنما وعدت به من قيام الساعة والحشر والحساب والجزاء أمر واقع لا محالة، فلا تخزنا في ذلك اليوم كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. والأقرب من هذا والأوضح والله تعالى أعلم أنهم قصدوا بذلك إنك لا تخلف الميعاد، يعني أنك وعدت أهل الإيمان بالجزاء والثواب، فآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. على هذا التفسير يرد سؤال، وهو معلوم أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وأنه سيثيب المطيعين والمؤمنين، فما الفائدة من هذا السؤال؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أهل الإيمان يؤتيهم الله عز وجل ويوفي لهم بهذا. والجواب أن ذلك إنما يكون تحققه وحصوله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن الذي يضمن أنه قد حقق الشروط وانتفت عنه الموانع حتى يأتي ضامنا يوم القيامة أن الله سيعطيه ويوليه ويجزيه ويرفعه؟ بل المؤمن لا يزال يخاف ويشفق، ولا يحصل له الأمن التام والطمأنينة التامة إلا إذا دخل الجنة، وإلا فهو في وجل. ويكون الناس في المحشر في حال من الوجل والخوف بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم، لكن الأمن التام، الأمن المطلق والراحة الكاملة، هذا يكون إذا دخل الجنة. وقبل ذلك، قبل ذلك يكون في حال بحسب إيمانه. الملائكة تتنزل على المؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا، ابشروا بالجنة، ولكن الناس في إيمانهم يتفاوتون. المقصود أيها الأحبة أنهم يدركون أن هذا يتوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثم فإنهم يقولون آتنا ما وعدتنا على رسلك. ومن الأسباب التي يتوصلون بها إلى هذا الثواب الدعاء، فالدعاء من المطالب الشرعية وله عند الله منزلة وشأن. فمن هنا هذا يتضمن أيضا السؤال أن يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى الأسباب الموصلة إلى ذلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، انظروا إلى الجواب، انظروا إلى النتيجة. فاستجاب لهم ربهم بالفاء التي تدل على التعقيب المباشر، دعوا بهذا الدعاء فجاءت النتيجة مباشرة بالفاء التي تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها مباشرة. فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا هؤلاء دعوا الله عز وجل فاستجاب لهم. ماذا قال؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهذا تفسير لهذه الاستجابة أو الإجابة. قال لهم مجيبا بأنه لا يضيع عمل عامل منهم، لا يضيع عنده عمل، بل يوفي كل عامل بعمله وأجره وثوابه سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه إحدى الآيات النازلة بسبب سؤال أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، إلى غير ذلك من قولها وسؤالها. فكان مما نزل في ذلك من الآيات: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الأنصار رضي الله عنهم يقولون كانت هي أول ضعينة قدمت المدينة، يعني مهاجرة إلى المدينة. فهنا: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض يعني أن جميعكم في ثوابي سواء، الرجال كالنساء ولا فرق من جهة الجزاء والثواب. الرجل والمرأة، هل الإسلام جاء بالمساواة بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا، ليسوا سواء، والمساواة ليست بعدل في كل الصور والحالات. فالإسلام لم يسوي بين الرجل والمرأة، وإنما جاء بالأحكام العادلة. فالرجل والمرأة في الجزاء عند الله تبارك وتعالى، في الثواب والعقاب سواء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، الرجل كالمرأة. أما في التكاليف فالأصل أن النساء شقائق الرجال، الأصل، إلا ما استثناه الشارع. النساء لا يطالبن بالخروج إلى المساجد لصلاة الجماعة، والرجل يجب عليه ذلك. المرأة يجب أن تحتجب، الرجل لا يحتجب. المرأة لا تخضع بالقول ولا تبدي زينتها وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بها. وكذلك أيضا المرأة لا تخالط الرجال الأجانب، كما أن المرأة أيضا لا تطالب بصلاة الجمعة ولا يجب عليها جهاد ولا تطالب به أصلا، وأحكامها معروفة، وهي في الميراث على نصف ميراث الرجل، وليس ذلك بظلم لها بحال من الأحوال. ولكن ليس من العدل أن يسوي الشارع بينهما، بل جاء بالأحكام العادلة. لها نصف الميراث، لماذا؟ لأنها طالبة للزيادة دائما، وأما الرجل فهو منتظر للنقص دائما. الرجل يجمع من أجل أن يدفع المهر، والمرأة لا تدفع مهر ولا تطالب بأي نفقات غير الزكاة الواجبة إن كان عندها مال، فيتأخذ المهر من الرجل، يجمع سنين متطاولة وتركبه الديون علشان يعطيها، والمهر ملك لها تخزنه عندها. والنفقة تجب على الزوج والولي من أب وغيره، ولو كانت المرأة غنية لا تطالب بنفقة ولا بالمشاركة في النفقة، يتخزن المال. فإذا مات من ترثه أخذت من الميراث وخزنت، وأما الرجل فمسكي، يجب عليه الإنفاق وهو الذي يدفع المهور، وإذا طلقها أعطاها مالا جبرا لخاطرها من قبيل المتعة. فلا يسوى بين طالب الزيادة منتظر الزيادة دائما ومنتظر النقص دائما، هذا ليس من العدل. البنت وأخوها، إذا أخذت مثل مال أخيها تماما وهو المطالب بالصرف والنفقة، فلم نعدل بينهما بحال من الأحوال. فالإسلام دين العدالة وليس بدين المساواة. من الخطأ أن يقال نحن نطالب بالمساواة، الإسلام جاء بالمساواة. نقول لا، المساواة في الجزاء عند الله والثواب والعقاب، لا فرق، لا يضيع عمل أحد. أما في الدنيا وأحكام الدنيا ففرق بين المرأة والرجل. فهنا بعضكم من بعض، جميعكم في ثوابي، الرجال والنساء في الطاعة، والعكس على حد سواء، فهم في الملة والدين حكم جميعهم فيما هو فاعل بهم تبارك وتعالى على حد سواء، من حيث أنه لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر ولا أنثى. هكذا قال المحققون كابن جرير وابن كثير وغير هؤلاء: بعضكم من بعض. هذا معنى هذا القدر من هذه الآية. أتوقف عند هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.